الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: صلوا كما رايتموني اصلي. الحديث رواه احمد والبخاري، وقد صح انه وقد صح عنه يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفتتح بالتكبير، أي يفتتح الصلاة بالتكبير، أي بقوله الله أكبر. هذا الحديث، وهو حديث مالك بن الحويرث، يعده علماء الأصول أصلاً وقاعدة من القواعد الشرعية، ذلك أن فيه الأمر بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يأتي به في الصلاة هو محل اقتداء ومحل تأسٍ، ولهذا يعده الأصوليون من الصيغ التي تدل على وجوب الأمر، وعلى أن الناس مأمورون بأن يصلوا كما يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكما رأيتموني أي كما تشاهدون أو كما شاهدتم، وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يتصدر لأصحابه فيصلي بهم، يتقدمهم ويصلي بهم، ويصلي السنن ويصلي النوافل، وربما صلى لبعضهم، فإنه كلما زار قوما في دورهم قال: أين أصلي لكم؟ ليتخذوا ذلك المكان مسجدا يصلون فيه. كل هذا ليعرفهم بالصلاة وبأركان الصلاة وبواجبات الصلاة وما يندب من الأعمال في الصلاة حتى تؤدى على الوجه المطلوب. فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا حديث مالك بن الحويرث، يقول فيه وقد صح عنه يعني عن مالك أو عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفتتح يعني الصلاة بالتكبير، أي بقوله الله أكبر. هذا الحديث يقول عنه الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث يدل على وجوب جميع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من الأقوال والأفعال، لأنه أمرهم بأن يفعلوا مثله، والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على أن ما يفعله عليه الصلاة والسلام من أفعال هو واجب. قال ويؤكد الوجوب كونها بيان لمجمل قوله صلى لقوله تعالى أقيم الصلاة. الله أمر الناس بأن يقيموا الصلاة قال أقيموا الصلاة، والأمر بإقامة الصلاة جاء أمرا مجملا فهو محتاج إلى من يبينه ويوضحه، والنبي عليه الصلاة والسلام تولى توضيح ذلك، ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بفعل الصلوات بل أمرنا بأن نفعل مثل ما فعل، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلما كانت صلاته بيانا لقوله تعالى أقيموا الصلاة عرفنا أن ما يفعله وما يداوم على فعله وما يقوله وما يداوم على قوله هو من واجبات الصلاة. أما إذا كان يأتي بعد الأفعال بعض الأفعال ويتركها في بعض الأحيان أو يستبدل بعض الأقوال ببعض الأقوال فهذا يشعر بأن هذه ليست من الواجبات وإنما هي من المندوبات المباح، المندوبات التي يجوز فعلها ويجوز تركها. قال ويؤكد الوجوب كونها بيان لمجمل قوله تعالى أقيموا الصلاة وهو أمر قرآني يفيد الوجوب، وبيان المجمل الواجب واجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ كما تقرر في الأصول، إلا أنه ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم اقتصر في تعليم المسيء صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه، فعلمنا بذلك أنه لا وجوب لما خرج عنه من الأقوال والأفعال. يعني يريد أن يقرر الإمام الشوكاني مسألة أخرى، وهي أن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا الأصل فيه أن كل ما يفعله هو واجب، لكن لما علم المسيء صلاته الصلاة وقال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم افعل كذا ثم افعل كذا، في أمور النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلبها من المسيء صلاته، وكونه هو يفعلها ولم يطلبها منه دل ذلك على أنها ليست بواجبة، إذ لو كانت واجبة لأمر المسيء صلاته أن يفعلها، لأنه لما فعل ما دونها قال له صلى الله عليه وآله وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال إلا أنه ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم اقتصر في تعليم المسيء صلاته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه، فعلمنا بذلك أنه لا وجوب لما خرج عنه من الأقوال والأفعال لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر في الأصول بالإجماع، ووقع الخلاف إذا جاءت صيغة أمر بشيء لم يذكر في حديث المسيء صلاته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء صلاته الصلاة المطلوبة، طيب إذا جاءنا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام زائد على ما في أوامر صلاة المسيء صلاته، فهل نحمل ذلك على الوجوب أو نحمله على الندب؟ يقول العلماء هذا محل خلاف، فمنهم من قال يحمل على الوجوب، منهم من قال إنه يحمل على الوجوب على اعتبار أن هذا أمر وجب زائدا على ما جاء في صلاة المسيء صلاته، ومنهم من يرى أنه ليس بواجب لأن الأصل الوجوب مقصور على ما جاء في صلاة المسيء، وأما ما زاد عليها فهذا الزيادة تصرف الحكم من الوجوب إلى إيه؟ إلى الند، فتكون مندوبة ليست بواجبة. قال: ووقع الخلاف إذا جاء صيغة أمر بشيء لم يذكر في حديث المسيء، فمنهم من قال يكون قرينة بصرف الصيغة إلى الند، ومنهم من قال تبقى الصيغة على الظاهر الذي تدل عليه ويؤخذ بالزائد فالزائد. قال: ويأتي ترجيح ما هو الحق عند الكلام على الحديث، يعني حديث المسيء صلاته إن شاء الله تعالى. ثم قال: باب إن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. كأن إنسانا يسأل المجد ويقول: متى يستحب للإمام أن يكبر داخلا في الصلاة؟ فأجاب بهذه الترجمة: باب إن تكبير الإمام، يعني إن المحل الذي ينبغي للإمام أن يشرع فيه في التكبير إنما يكون بعد تسوية الصفوف، على اعتبار أن تسوية الصفوف من أعمال الإمام ومن مطلوبات الإمام، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى تسوية الصفوف بنفسه بقوله وبفعله، وكان يتعهد الصحابة مرة بعد مرة في تسوية الصفوف. كلما انتظر فترة أمرهم بتسوية الصفوف، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول لهم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفي رواية: سووا صفوفكم كما تسوي الملائكة صفوفها. وتارة يقول لهم: إن الله لا ينظر إلى الصف الأعواج. وتارة يقول لهم: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، يعني مرة بالترغيب ومرة بالترهيب ومرة ببيان الفضل ومرة بالتحذير من المخالفة، وتارة يتولى صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه تسوية الصفوف. وعمر رضي الله تعالى عنه في خلافته كان قد أوكل رجالا، يعني من المسلمين، مهمتهم تسوية صفوف الناس في الصلاة، حتى إذا فرغوا من تسوية الناس في الصلاة تسوية صفوف الناس أشاروا إليه فصلى فكبر. فدل ذلك على أن تكبيرة الإمام لا تكون إلا بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة، يعني وبعد أن يفرغ الإمام، أن يفرغ المؤذن من إقامة الصلاة، بقوله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فإذا فرغ من الإقامة وسويت الصفوف عندئذ يشرع له أن يدخل في الصلاة. قوله: فهم الأخ علي أن قول المؤلف بعد تسوية الصفوف والفراغ أنه قدم تسوية الصفوف على الفراغ من الإقامة، هكذا؟ نقول إن هذا الفهم ليس بلازم. لماذا؟ لأن الواو لا تقتضي الترتيب، يعني بعد أن يحدث الأمرين أيهم حدث قبله فهو إيه؟ فهو ممكن، فهو مطلوب. فإن قام الناس قبل أن يفرغ المؤذن من الإقامة وسوية الصفوف فذلك مطلوب، وإن قام الناس بعد الفراغ من الإقامة، بعد الفراغ من الإقامة وأخذوا يسوون صفوفهم، فذلك أمر أيضا جائز وسائغ ومطلوب، لأن العطف بالواو لا يقتضي الترتيب. قال: عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا كبر. قال رواه أبو داود. هذا الحديث مروي عن النعمان بن بشير الأنصاري، والنعمان صحابي ابن صحابي، وهو الذي ورد فيه الحديث المشهور قال: لا تشهدني على جور، أنحلت أولادك كلهم، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وذلك لأن بشيرا خص ولده النعمان بشيء، بعطية، بنحلة، بنخل، وأرادت أمه يعني أم النعمان أن تثبت هذا الأمر لولدها، فقالت له: أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء النعمان يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نحل ابنه، فقال: ألك ولد غيره؟ قال: بلى. قال: هل أعطيت ولدك كلهم ونحلتهم مثله؟ قال: لا. قال: إذن أشهد على ذلك غيري. وفي رواية: إذن لا تشهدني على جور. وفي رواية: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. لأن إعطاء الأب وتخصيصه بعض الأولاد دون بعض قد يدخل في نفوسهم من البغضاء والشحناء وغير ذلك مما لا يرجى فضله ولا ثوابه. وفي هذا الحديث يقول النعمان بن بشير: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، يعني إذا نهضنا إلى الصلاة نريد الصلاة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكل تسوية الصفوف للناس، وإنما كان يتولى ذلك. وهذا الحديث لم يبين الصيغة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتولى بها تسوية الصفوف، لكن جاءت صيغات أخر، جاءت صيغات أخر بينت كيفية ذلك، فتارة تكون بالقول وتارة بالفعل، كما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخذ في يده مشخص وأخذ يسوي بين الصفوف، وأنه طعن أو طعن رجلا في صدره أو في بطنه، فشكى وصاح وقال: ألمتني يا رسول الله؟ وأراد أن يقتص أو عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص منه، في قصة مشهورة تدل على أنه كان يتولى التسوية بنفسه صلى الله عليه وسلم وبفعله. يقول هنا الحديث رواه أبو داود، يقول: كان يسوي، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا إلى الصلاة، فإذا استوينا أي فإذا شعر أننا قد استوت صفوفنا وتساوت وتحاذى الناس في الصفوف كبر. وهذا محل الشاهد، أي أنه يكبر بعد تسوية الصفوف وبعد الفراغ من الإقامة، وإنما فهم بعد الفراغ من الإقامة من قوله إذا قمنا إلى الصلاة. قال: الحديث أخرجه أبو داود بهذا اللفظ وبلفظ آخر من طريق سماك بن حرب عن النعمان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوينا في الصفوف كما يقوم القدح، حتى إذا ظن أن قد أخذنا عنه ذلك وفقهنا يعني وفهمنا ذلك، أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجل منتبذ بصدره يعني بارز بصدره في الصف. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وهذا وعيد شديد وتحذير، وهو يدل على أن عدم تسوية الصفوف تعد من الإيه؟ من الكبائر، تعد من الكبائر. قال المنذري: والحديث المذكور في الباب طرف من هذا الحديث، يعني قوله صلى الله قوله النعمان كان يسوي صفوفنا. وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه. قال: وأخرج البخاري ومسلم من حديث سالم بن أبي الجعد عن النعمان بن بشير الفصل الأخير منه، يعني قوله: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ها؟ الأصل أن الصفوف تبتدي وتنطلق من خلف الإمام، من خلف الإمام متجهة إلى اليمين ثم إلى إيه؟ ثم إلى الشمال. هذا وعيد، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يجمع كلمته كما فرقوا إيه؟ صفوفهم. قال: وفي الباب عن جابر بن سمرة عند مسلم، وعن البراء يعني ابن عازب عند مسلم أيضا، وعن أنس رضي الله تعالى عنهم عند البخاري ومسلم، وله يعني ولأنس حديث آخر عند البخاري. قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه عند عبد الرزاق يعني الصنعاني في كتابه المسمى بالمصنف. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عند أحمد وابن ماجة، وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند أحمد وأبي داود. وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخبر أن الصفوف قد استوت. قال: أخرجه الإمام الترمذي. قال: وروي عن علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان: استووا. وكان علي يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، يعني زيادة في تسوية الصفوف. قال ابن سيد الناس عن سويد بن غفلة قال: كان بلال يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوي مناكبنا. قال: والآثار في هذا الباب كثيرة عمن ذكرنا وعن غيرهم. قال القاضي عياض: ولا يختلف في أنه من سنن الجماعات، في أنه ضمير الشان هذا يعود إلى إيش؟ ها؟ قال إيش؟ قال: ولا يختلف فيه أنه من سنن الجماعات. إيش الإشكال اللي عندك؟ ولا يختلف فيه أنه ضمير الشان في أنه يعود إلى إيه؟ يعني تسوية الصفوف. قال: وفي البخاري بزيادة: فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. وقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى فرضية ذلك، يعني تسوية الصفوف فرض، محتجا بهذه الزيادة، وهي قوله: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. قال: وإذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض، لأن إقامة الصلاة فرض، وما كان من الفرض فهو إيه؟ فرض. قال: وأجاب عن هذا اليعمري. ومن هو اليعمري؟ ها؟ المراد به ابن سيد الناس. لأنه ولا نقل كلام الإيه ابن حزم قال وأجاب عن هذا اليعمري عن ابن سيد الناس إن الحديث ثبت بلفظ الإقامة وبلفظ التمام ولا يتم الاستدلال إلا برد لفظ التمام إلى لفظ الإقامة وليس ذلك بأولى من العكس. ابن سيد الناس يقول ابن حزم ذهب إلى أن تسوية الصفوف فرض واستدل على ذلك قال لأن قول النبي تسوية الصفوف من إقامة الصلاة وإقامة الصلاة فرض فتسوية الصفوف فرض لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. لكن ابن سيد الناس يقول له لا الحديث ورد بأكثر من لفظ جاء بلفظ فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة وجاء بلفظ فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة وما ذهب إليه ابن حزم يسلم له إذا كان مراد قول النبي من تمام الصلاة يعني من إيه من إقامة الصلاة لكن هذا المعنى لا يمكن أن يكون إقامة الصلاة هي تمام الصلاة لأن التمام غير الإيه غير الإقامة وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم إنه من تمام الصلاة يعني من كمالها ومفهومه أن عدم إقامة الصلاة ينقص من الصلاة ولكنه لا إيه لا يبطلها فمن هنا لا تتحقق دعوى ابن حزم لا تتحقق دعوى ابن حزم هذا ما أراد بقوله. قال وقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى فرضية ذلك محتجا بهذه الزيادة قال وإذا كان يعني تسوية الصفوف من إقامة الصلاة فهو فرض لأن إقامة الصلاة فرض وما كان من الفرض فهو فرض وأجاب عن هذا اليعمري فقال إن الحديث ثبت بلفظ الإقامة وبلفظ التمام ولا يتم له يعني لابن حزم الاستدلال إلا برد لفظ التمام إلى لفظ الإقامة وليس ذلك بأولى من العكس يعني ويمكن أن يقال إن قوله من إقامة الصلاة تفسر بأنها من إيه من تمام الصلاة وإذا فسرت بأنها من تمام الصلاة فعندئذ لا يمكن أن تكون فرضا واضح. وأما قوله وإقامة الصلاة فرض فإقامة الصلاة تطلق ويراد بها فعل الصلاة وتطلق ويراد بها الإقامة للصلاة التي تلي التأذين وليس إرادة الأول كما زعم يعني ابن حزم بإرادة بأولى من إرادة الثاني فكأن النبي يقول إن من كمال وتمام التأذين للصلاة أن يقيم الناس الإيه الصفوف فإقامة الصفوف جزء من النداء لها هذا على المعنى الثاني وعلى المعنى الأول الذي فهمه ابن حزم هو أن إقامة الصلاة هو أن تسوية الصفوف من الأمر اللازم لإقامة الإيه لإقامة الصلاة فيقول ابن سيد الناس هذا الكلام لا يسلم لسببين الأمر الأول إنه جاءت رواية أخرى وهي تقول من تمام الصلاة وإذا كانت الرواية تقول من تمام الصلاة فتمام الصلاة غير إيش غير إقامتها سلمنا أن الرواية جاءت بإقامة الصلاة فإن إقامة الصلاة يراد بها أحد معنيين إما أداؤها على الوجه الأكمل وإما النداء نداء الناس لأن إيه لأن يقوموا ليشرعوا في دخول الصلاة وعلى المعنى الثاني نقول إن قوله صلى الله عليه وسلم فإن تسوية الصفوف يعني فإن قيام الناس ووقوفهم والتزامهم وتسوية صفوفهم كله جزء من الإيه من الإقامة التي ينادى بها ليشرع الناس في دخول الصلاة، فأين الوجوب في ذلك؟ فأين الإيه الوجوب في ذلك؟ قال: فإقامة الصلاة تطلق ويراد بها فعل الصلاة، وتطلق ويراد بها الإقامة للصلاة التي تلي التأذين، وليس إرادة الأول كما زعم بأولى من إرادة الثاني، إذ الأمر بتسوية الصفوف يعقب الإقامة، وهو من فعل الإمام أو من يوكله الإمام، وهو مقيم الصلاة غالبا، يعني من يوكله الإمام الذي يقيم الصلاة، كما ورد عن أن بلال كان إيش يضرب أعقابه، أو يقدر له محذوف تقديره من تمام إقامة الصلاة، وتنتظم به أعمال الألفاظ الواردة في ذلك كلها، لأن إتمام الشيء زائد على وجود حقيقته، فلفظ من تمام الصلاة يدل على عدم الوجوب. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم مرفوعا بلفظ: فإن إقامة الصلاة من إيه؟ من حسن الصلاة. وإذا قال من حسن الصلاة دل على أن ذلك من الأمر المكمل المتمم، وليس من الأمر الواجب. واضح؟ ثم قال: وعن أبي موسى، يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمتم إلى الصلاة فليأمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. رواه أحمد. هذا الحديث حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، يعني قد يستشكل علاقته بالترجمة، لأن الترجمة إنما جاءت في باب إن تكبير الإمام بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة، تكبير الإمام بعد الصفوف بعد تسوية الصفوف والفراغ من الإقامة. وحديث أبي موسى يقول: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمتم إلى الصلاة فليأمكم أحدكم، وإذا قرأ الإمام فأنصتوا. رواه أحمد. فما علاقة هذا الحديث بالترجمة؟ ما سمعت. إيه، يعني إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا سويتم صفوفكم فليأمكم أحدكم، ها؟ لا، هو الظاهر أن محل الترجمة هو قوله: فليأمكم أحدكم، بعد قوله: إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا قمتم وسويتم الصفوف وفرغتم من التسوية، عندئذ يأتي دور التكبير، ودور التكبير إنما يأتي بعد أن يتقدم أحدكم إلى الصلاة، بعد أن يتقدم أحدكم. فدل ذلك على أن التكبير لا يكون إلا بعد الفراغ من التسوية واختيار مين؟ واختيار الإمام. هو وإن كان الأصل أن الإمام هو الذي يتولى ذلك، لكن تسوية الصفوف أيضا واجبة على كل إنسان أن يبادر بالتسوية. فهو وإن كان عملا الأصل فيه أنه من واجبات الإمام، لكن الإمام بأمره الناس يصبح هذا الأمر من مسؤوليتهم، لأنه يقول لهم استووا، يعني يأمرهم بالاستواء، ويقول لهم سووا صفوفكم، ويقول لهم لتسوّن صفوفكم، وكلها صيغ صيغ أمر تدل على أنه يجب على الناس الامتثال. واضح؟
يعني
الأصل أن الناس يسوون صفوفهم قبل التكبير، لكن إذا دخل الناس في الصلاة وبعض الناس غير مسوين الصفوف لا بأس بأن يؤمروا بتسوية الصفوف، لأنها من كمال ومن تمام الصلاة كما مر معنا. قال الحديث رواه أحمد. يقول الفصل الأول من الحديث ثابت عند مسلم والثاني والنسائي، عند مسلم والنسائي وغيرهما من طرق. والفصل الثاني وهو قوله إيه؟ وإذا قرأ الإمام فأنصتوا، قال ثابت عند أبي داود وابن ماجه والنسائي وغيرهم، وقال مسلم هو صحيح كما سيأتي. وسيأتي الكلام على الحديث في باب ما جاء في قراءة المأمومين وإنصاته وأبواب الإمامة، وقد ساقه المصنف هنا لأنه جعل إمامة الصلاة مقدمة على الأمر بالإمامة، وهذا إنما يتم إذا جعلت الإقامة بمعنى تسوية الصلاة لا إذا كان المراد بها الإقامة التي تلي التأذين كما تقدم. ها؟ يقول ما حكم من يتابع الإمام في المصحف؟ الأصل أنه إذا قرأ الإمام ينصت الناس، لكن إذا أراد إنسان خاصة في صلاة النافلة أن يتعلم كيفية القراءة بمتابعة الإمام فإن هذا أمر يتجوز فيه، لأن النوافل يتجوز فيها بما لا يتجوز في الفرائض. ثم قال باب رفع اليدين يعني عند الصلاة أو عند التكبير وبيان صفته ومواضعه. نعم. لأنها من تمام التسوية أن الإنسان متى يسوي صفه بصف من بجانبه؟ إذا وضع منكبه عند منكبه ووضع كعبه عند كعبه. لكن هل يلزم منه أن يلصق الكعب بالكعب؟ هذا ما فهمه بعض طلبة العلم من ظواهر بعض الأحاديث أو من فعل بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من يقول إن ليس ذاك ليس بلازم، لأن الصلاة الأصل فيها الطمأنينة وأن الإنسان يقف وقفة معتدلا، وأنه لا ينبغي يعني أن يضغط بهذا الفعل على أخيه وربما تسبب في إيذائه، لذلك الاعتدال في هذا الأمر هو المناسب وهو المطلوب. لكن لو وجد إنسان فرجة فهو إما أن يقرب أخاه وإما أن يسد هذه الفرجة بأن يتوسع قليلا. أما ما يرى من فعل بعض الناس بحيث أنه يمد رجليه ويتوسع توسعا يعني زائدا عن الحد وعن المطلوب، فهذا يعني إن لم يكن من التنطع فإنه لا ينبغي، لأن فيه إشغال نفسه وإشغال غيره بأعمال ليست من أعمال الصلاة. ها؟ على كل حال يعني قد يكون هؤلاء معذورين لأن الناس تركوا ملء الصفوف وهم حريصون على تسوية الصفوف وملئها، لكن خير الأمور الوسط، فينبغي لمن رأى إنسانا يعني توسع زيادة عن اللزوم أن يعينه على نفسه بأن يأتي ويسد هذا الفراغ، أو أنه يقرب بين أو يباعد ويجافي بين هذين المتباعدين ويكون ويقوم وسطهم. نعم. قال: باب رفع اليدين وبيان صفته ومواضعه. وقلنا نحن بالكعبين. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقوله رفع يديه مدا يعني يحتمل أنه رفعهما بحيث تحاذيان منكبيه، أو بحيث تحاذيان أذنيه. وهذا أيضا من المسائل التي تفاوتت فيها أنظار الفقهاء، ومن العلماء من جمع بين ذلك وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بحيث تكون باطن الكف محاذية للمنكبين، وأطراف الأصابع محاذية للأذنين. هكذا يعني فسر هذا الحديث وغيره في رفع يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونلاحظ هنا أن الإمام الشوكاني رحمه الله تكلم في هذا الحديث كلاما طويلا سيأتي تفصيله. يقول: الحديث لا مطعن في إسناده، وهذا من فضل الله، لأنه رواه أبو داود عن مسدد يعني ابن مسرهد صاحب المسند، ورواه النسائي عن عمرو بن علي كلاهما عن يحيى بن القطاح يحيى القطان عن ابن أبي ذيب. يقول: هؤلاء من أكابر الأئمة، يروونه عن سعيد بن سمعان وهو معدود في الثقات، وقد ضعفه الأزدي. وعن أبي هريرة يعني، وهذا يرويه عن أبي هريرة قال: وقد أخرجه الدارمي عن ابن أبي ذيب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال: وأخرجه الترمذي أيضا بهذا اللفظ المذكور في الكتاب، وبلفظ: كان إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. قال: وقد تفرد بإخراج هذا اللفظ الآخر من طريق يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذيب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال: وقد روى هذا الحديث غير واحد عن ابن أبي ذيب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. قال: وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان، وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث. ثم قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: أخبرنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي قال: حدثنا ابن أبي ذيب عن سعيد بن سمعان قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. قال عبد الله: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان. وحديث يحيى بن اليمان أخطأ، وحديث يحيى بن اليمان خطأ، انتهى كلام الترمذي. وقال ابن أبي حاتم: قال أبي: وهم يحيى، إنما أراد كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا. كذا رواه الثقات من أصحاب ابن أبي ذيب، فتكون الرواية التي ذكر الأصابع. قال: وقد فسر ابن عبد البر المد المذكورة في الحديث بمد اليدين فوق الأذنين مع الرأس، والمراد به ما يقابل النشر المذكورة في الرواية الأخرى، يعني ينشرهما، لأن النشر تفريق الأصابع. والحديث يدل على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وقد قال النووي في شرح مسلم إنها أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام، يعني كل المذاهب اتفقت على أنه يرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. لكن هل يشرع رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام؟ ذهب جماعة من العلماء إلى أن اليدين ترفع في الصلاة في أربعة مواطن، في أربعة مواطن عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند تكبيرة الرفع من الركوع، وعند تكبيرة القيام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة. والقائلون بذلك إنما استدلوا بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه عند هذه الثلاث المواطن أو الأربع المواطن، عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام إلى الركعة الثالثة بعد التشهد. قال النووي في شرح مسلم إنها أجمعت الأمة على ذلك عند تكبيرة الإحرام، وإنما اختلفوا فيما عدا ذلك. وحكى النووي أيضا عن داود إيجابه عند تكبيرة الإحرام. قال وبهذا قال الإمام أبو الحسن أحمد بن سيار والنيسابوري من أصحابنا أصحاب الوجوه، يعني من الشافعية الذين لهم أن يجتهدوا على أقوال الإمام فيخرجوا منها وجوها. وقد اعتذر له عن حكاية الإجماع أولا، وحكاية الخلاف في الوجوب ثانيا، بأن الاستحباب لا ينافي الوجوب، أو بأنه أراد إجماع من قبل المذكورين، أو بأنه لم يثبت ذلك عنده عنهم. قال ولم يتفرد لي النووي بحكاية الإجماع، فقد روى الإجماع على الرفع عند تكبيرة الإحرام ابن حزم وابن المنذر وابن السبكي. ولو سأل إنسان أين يقول ابن حزم هذا الإجماع وأين يقوله ابن المنذر، مين قال لك ابن حزم له كتاب واحد إلا هو المحلى؟ لا، ابن حزم له كتاب اسمه مراتب الإجماع، كتاب صغير اسمه مراتب الإجماع، يذكر فيه بعض المسائل التي أجمع عليها الناس. وكذلك نعم ابن حزم يعترف بالإجماع لكنه لا يعترف بالقياس. وكذلك ابن المنذر له كتاب اسمه الإجماع، وهذا مظنة ذكري هذا الكلام فيهما. قال والسبكي وابن السبكي. وكذا حكى الحافظ في الفتح عن ابن عبد البر أنه قال أجمع العلماء على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. قال الحافظ وممن قال بالوجوب أيضا الأوزاعي والحميدي شيخ البخاري وابن خزيمة من أصحابنا يعني الشافعية. نقله عنه الحاكم في ترجمة محمد بن علي العلوي. قال وحكاه القاضي حسين عن الإمام أحمد. وقال ابن عبد البر كل من نقل عنه الإيجاب لا تبطل الصلاة بتركه إلا في رواية عن الأوزاعي والحميدي. قال الحافظ ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة أنه يأثم تاركه عندكم لا يأثم؟ ايش عندك في نسختك؟ عندك يأثم بدون لا؟ وانت يأثم ولا لا يأثم؟ عندك يأثم؟ ها؟ تارك رفع اليدين. هو قال بإيجابه، وإذا كان قال بإيجابه معناه أنه يأثم، ها؟ لكن إذا كان هؤلاء نقلوا عنه فغالبا أن النقل يكون خلاف الحكم العام، ولذلك رواية لا يأثم ربما إنها أقوى، لكن هي تحتاج إلى تحقيق في كتب الإيه؟ في كتب الحنفية، تحتاج إلى أن يتحقق منها في كتب الحنفية وينظر ماذا نقل عن الإمام فيها، ولذلك نحن لا نجرؤ على التصليح بيأثم أو لا يأثم حتى نعود إلى ذلك إن شاء الله. نعم، ما سمعت؟ إيش؟ يقول إيش الحكمة في رفع اليدين؟ الأصل في الأفعال التعبد، فإن ظهرت لها حكمة فذلك، وإن لم يتبين لنا حكمة في ذلك فهي امتثال. ها؟ أنا لا أعرف يعني ثمة حكمة، وإن زعم البعض أن رفع اليدين فيه طرد للشيطان، لكن هذا يعني ليس بظاهر. ها؟ رفع زعم البعض أن ذلك طرد، أن في ذلك طردا للشيطان، لكن هذا ليس بظاهر، ويكفي أن نقول إن الحكمة فيها إيه؟ التعبد. قال ونقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة أنه يأثم تاركه. ونقل القفال عن أحمد بن سيار أنه يجب ولا تصح صلاة من لم يرفع، ولا دليل يدل على الوجوب ولا على بطلان الصلاة بالترك. نعم، حتى من ذهب من أهل الأصول إلى أن المداومة على الفعل تفيد الوجوب قال به هنا. ونقل ابن المنذر والعبدري عن الزيدية أنه لا يجوز رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ولا عند غيرها، وهو غلط على الزيدية، إمامهم زيد بن علي رحمه الله ذكر في كتابه المشهور بالمجموع حديث الرفع وقال باستحبابه. وكذا أكابر أئمتهم المتقدمين والمتأخرين صرحوا باستحبابه يعني عند الزيدية، ولم يقل بتركه منهم إلا الهادي يحيى بن الحسين، وروي مثل قوله عن جده القاسم ابن إبراهيم، وروي عنه أيضا القول باستحبابه. وروى صاحب التبصرة من المالكية عن مالك أنه لا يستحب، وحكاه الباجي عن كثير من متقدميهم يعني من متقدمي المالكية. والمشهور عن مالك القول باستحباب الرفع عند تكبيرة الإحرام، وإنما حكي عنه أنه لا يستحب عند الركوع والاعتدال منه. قال ابن عبد الحكم لم يروي أحد عن مالك ترك الرفع فيهما إلا ابن القاسم هو الذي روى ترك الرفع فيهما يعني عند الركوع وعند الاعتدال منه. بعد أن ذكر مذاهب الأئمة وأنها تنحصر في القول بوجوبها أو في القول بسنيتها وندبها أو في القول بمنعها، لكننا رأينا أنه نقل عن كل أو نقل عن كثير ممن قال بالمنع أنه قال بالإيه؟ بالاستحباب. الآن يذكر الشارح رحمه الله مناقشة تلك الآراء. قال: احتج القائلون بالاستحباب، يعني باستحباب رفع اليدين، بالأحاديث الكثيرة عن العدد الكثير من الصحابة، حتى قال الشافعي: روى الرفع جمع من الصحابة لعله لم يروى حديث قط بعدد أكثر منهم. الله سبحانه وتعالى أعلم. بالمناسبة يا أخوان، يعني نأسف، غدا عندنا رحلة إلى جدة، ولا ربما لا نتمكن من المجيء مبكرا، فإن شاء الله موعدنا يوم الجمعة.